لأنها الذاكرة التي تأبى أن يعلوها غبار النسيان،
ولأنها في ذواتنا ووجداننا الضمير الذي يأبى أن يموت.
وبرغم كل محاولات القتل والتطبيع العربي والصهيوني،
تبقى فلسطين القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
القضية الأولى.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
من إعداد وتقديم عرفات الحاشدي.
القضية الأولى.
من إخراج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي القضية الأولى. سامعين الكرام، مظاهر الإجرام الصهيوني كثيرة ومتعددة، وفي حلقتنا لهذا اليوم نتحدث عن واحدة من تلك المظاهر، وهو بنك الجلود الإسرائيلي الذي تتفاخر به إسرائيل، كما أشار إلى ذلك السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في محاضرة الأمس. فكونوا معنا.
زوالهم محتوم من الحتميات القرآنية، محتوم بيقين، ولكن الكلفة ستكون كبيرة جدا مع التأخير لزوالهم في ظل هذا التوجه الأعمى للحكومات والأنظمة، وفي ظل انقياد الشعوب لها في إطار موقفها ذلك. يعني ما بين حتمية زوال العدو الإسرائيلي وطغيانه وجبروته وعتوه واحتلاله لفلسطين والمقدسات، وإلى حين يتحقق هذا الزوال، للموقف علاقة بمسألة أن يتحقق هذا الوعد في وقت مبكر أو أن يتأخر، وتكون الأثمان كبيرة جدا والنتائج خطيرة جدا. فتقليل المدة وتقليل الأثمان أو تطويل المدة وتعظيم الأثمان يتعلق كل هذا بموقف الأمة.
منذ أن وطأت قدم هذا الكيان الغاصب أرض فلسطين وهو لا يتعامل مع الفلسطيني كإنسان له حق في الحياة والكرامة، بل كعائق يجب إزالته وكجسم يمكن استباحته حيا وميتا، وما بنك الجلد الإسرائيلي إلا واحد من أبشع تجليات هذه العقلية الاستعمارية التي تنتهك حرمة الموتى وتسلخ جلود الشهداء وتتاجر بأعضاء الضحايا تحت غطاء العلم والطب والضرورة العسكرية. في مارس 2014 جلست الدكتورة ملكة شاؤول مديرة بنك الجلد الإسرائيلي أمام الكاميرا تتحدث بفخر عن منشأتها التي تفوق نظيراتها الأمريكية، ولكن عندما سألها المحقق عن نسبة المتبرعين الإسرائيليين تلعثمت ثم فجرت القنبلة. تقريبا لا يوجد متبرعون، عبارة قصيرة لكنها كانت بمثابة اعتراف رسمي بأن هذا البنك العملاق لا يعتمد على تبرعات أبناء الشعب اليهودي بل على مصدر آخر مريب. فمن أين يأتي هذا الجلد إذن؟ شهادة من قلب الجحيم. الدكتورة ميرا فايس خبيرة الإنثروبولوجيا الإسرائيلية، عملت في المعهد الإسرائيلي للطب الشرعي لسنوات، ورأت بعينيها ما كانت تفعله المؤسسة الطبية الأخلاقية بجثث الفلسطينيين في كتابها على جثثهم. كشفت كيف كانت أجزاء من جثث الشهداء تؤخذ دون علم ذويهم، الجلد، القرنية، العظام، صمامات القلب، كلها كانت تخرج من المنطقة الخلفية للمعهد وكأنها سرع في مصنع لتقطيع اللحوم. تقول فايس: تحدثت مع مدير المعهد وقلت له إنه يتعرض لضغوط ليكون مصدر توريد، لكنه رفض ثم طرد من منصبه. هذا هو منطق الاحتلال، كل من يعترض طريق نهب جثث الفلسطينيين يطرد، وكل من يسكت يكافأ. اعترافات رسمية تكشف المستور. لم تكن ميرا فايس وحدها في عام 2009، اعترفت إسرائيل رسمياً لصحيفة الجارديان البريطانية بأن أطباء شرعيين انتزعوا أعضاء من جثث فلسطينيين دون موافقة ذويهم. وفي العام نفسه نشرت صحيفة أفتون بلاديت السويدية تقريراً اتهم الجيش الإسرائيلي بقتل فلسطينيين وسرقة أعضائهم، لكن السكين الأكثر غدراً جاء من الداخل. البروفيسور يهودا هيس المدير السابق لمعهد الطب الشرعي اعترف في فيلم وثائقي على القناة العاشرة الصهيونية بأن الأطباء الشرعيين كانوا ينتزعون الأعضاء من جثث الفلسطينيين في التسعينيات دون موافقة عائلاتهم. اعترف بأن المعهد كان يزود جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنسجة جلدية وأعضاء أخرى بما في ذلك القرنية وصمامات القلب والعظام، شبكة عالمية لتجارة الموت. الأمر لم يتوقف عند حدود فلسطين، إسرائيل أصبحت مركزاً عالمياً لتجارة الأعضاء البشرية في شبكة تمتد من كوسوفو إلى أوكرانيا ومن البرازيل إلى جنوب أفريقيا. في عام 2004 أدلى ضابط سابق في جيش الاحتلال بشهادته أمام محكمة برازيلية وكشف أن الحكومة الإسرائيلية مولت شبكات لتهريب الأعضاء من خلال 4 برامج صحية وطنية. قال: أولئك الذين يبيعون أعضاءهم يعيشون في ظروف مروعة. المتاجرة بالأعضاء البشرية تضم أكثر من 100 عصابة. في عام 2010 قضت محكمة جنوب إفريقية بتغريم شركة نيتكير الطبية الكبرى لانتهاكها قانون الأنسجة البشرية. الشركة اعترفت بإجراء 92 عملية زرع كلى لمرضى إسرائيليين حيث كانوا قد باعوا الكلى من فقراء البرازيل. وفي عام 2012 كشفت تحقيقات في كوسوفو عن شبكة لتهريب الأعضاء كانت تشتري كليتين من فقراء أوروبا الشرقية ب$9,000 وتبيعها للمرضى الإسرائيليين ب$100,000. غزة 2023، إبادة وسرقة. مع اندلاع حرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023 عادت هذه الوحشية إلى الواجهة. تقارير من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش تحدثت عن انتزاع أعضاء من جثث فلسطينيين في غزة. في ديسمبر 2023 سلمت إسرائيل 80 جثة فلسطينية عبر معبر كرم أبو سالم ملفوفة في أكياس بلاستيكية زرقاء. بعد فحصها لاحظت مكاتب حكومية في غزة سرقة واضحة للأعضاء الحيوية من هذه الجثث. هذه ليست اتهامات، هذا تقرير رسمي من جهة استلمت الجثث. واليوم لا تزال إسرائيل تحتجز أكثر من 370 جثة لشهداء فلسطينيين في ثلاجاتها، بعضها محتجز منذ 2015 والبعض الآخر مدفون في مقابر بالأرقام، جثث مدفونة في سرية تامة. كل جثة تحمل رقما يتوافق مع ملف لدى السلطات الإسرائيلية ولا أحد يعرف ماذا حدث لهذه الجثث وما استخرج منها وأين ذهبت أعضاؤها. أخلاق احتلالية. هذه ليست مجرد جرائم فردية، بل هي سياسة منظمة تمتد لعقود. إنها تعكس عقلية استعمارية لا ترى في الفلسطيني سوى جسد يمكن استباحته، حيا كان أو ميتا، من سلخ جلود الشهداء لعلاج جنود الاحتلال إلى بيع قرنية العيون في السوق السوداء إلى زرع صمامات القلوب المسروقة في أجساد مرضى ينتظرون دورهم، كلها حلقات في سلسلة إجرامية واحدة. الصمت العالمي تواطؤ أم عمى؟ السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يصر المجتمع الدولي على التغاضي عن هذه الجرائم؟ لماذا لا تتحرك المنظمات الحقوقية الدولية لفضح هذا الانتهاك الصارخ لكل القوانين والأعراف؟ هل لأن الضحايا فلسطينيون؟ هل لأن الجلود المسلوخة تعود لأطفال غزة أم لأن إسرائيل فوق المساءلة دائما؟ الخلاصة، بنك الجلد الإسرائيلي ليس بنكا بل مقبرة منتهكة، ليس مؤسسة طبية بل واجهة لجريمة منظمة، ليس رمزا للتضامن الإنساني بل دليلا على وحشية احتلال لا يتوقف عند قتل الأحياء بل يمتد لينبش قبور الموتى. إن ما تفعله إسرائيل بجثث الفلسطينيين هو تجسيد حي لمقولتها الخالدة: الشعب المختار ضد البشر العاديين. فلسطيني اليوم هم الهنود الحمر وأفارقة تجارة الرقيق ويهود ألمانيا النازية. الفرق الوحيد أن إسرائيل تفعل ذلك في القرن 21 أمام أنظار العالم وبصمت دولي مطبق. يبقى السؤال: كم من الجلود سلختم؟ كم من العيون قلعتم؟ كم من القلوب نزعتم؟ وأخيراً، كم من الأجساد ستبقى شاهدة على جريمتكم حتى يوم القيامة؟
كنتم مع
القضية الأولى.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
من إعداد وتقديم عرفات الحاشدي.
القضية الأولى.
من إخراج محمد رسام.